بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المسألة الثانية مما ذكره الشوكاني رحمه الله في باب صلاة السفر، فما هو ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويترخص المسافر فيه برخص السفر؟ عندك يا علي، ما تعارف عليه الناس في زمان أو مكان أنه ماذا؟ سفر. فكل ما كان في العرف سفرا فإنه يسمى سفرا ويأخذ أحكام السفر. ما دليل هذا القول؟ ها؟ حديث أنس، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال فصلى ركعتين قصر الصلاة. أيضا مما يدل عليه صليت معه في المدينة أربعا الظهر وفي ذي الحليفة العصر ركعتين، وقالوا بين مدينة وذي الحليفة كم أميال؟ ثلاثة أميال. أيضا ما استدل به؟ عموم الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذه الآية شاملة لكل ضرب في الأرض. ممن اختار هذا القول أيضا من لم نذكره أمس، الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وكذلك الشيخ الألباني في مبحث مفيد في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 163. من السلسلة الصحيحة مبحث مفيد. خلص فيه إلى هذا الذي تقدم معنا أمس، وذكر آثارا عن السلف ذكر آثر ابن عمر أنه قال إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر، قالوا إسناده صحيح. وذكر أيضا أثرا عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر، قالوا إسناده صحيح. قال ويؤيد هذا أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضا، كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة، وبين مكة ومنى فرسخ. كم الفرسخ؟ أميال؟ ثلاثة أميال. إلى آخره في مبحث طيب. بعد أن ذكر هذه الأحاديث والآثار قال وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث، أي حديث أنس 3 فراسخ، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة ولم يقيد بمسافة محدودة. ثم نقل عن ابن القيم أنه قال قال ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال والسفر قرن بالمرض ماذا؟ كثيرا في القرآن والسنة أنهما عذران، قرنا كثيرا. قال هل ورد تحديد للمرض في الشريعة ما هو المرض الذي يجوز معه الإفطار؟ هل ورد تحديد المرض؟ لا. قال بل يتفاوت الناس، منهم من يكون مرضه شديدا جدا ومنهم من يكون مرضه فيه مشقة عليه في الصيام، ولكن دون الأول بكثير والكل يفطرون. قال فكذلك المسافرون، العبرة بالسفر. قال ولو ورد تحديد ما يعني تحديد مسافة معينة للقصر لكان هذا مما يلحق العنت بالأمة، والله تعالى قال ولو شاء الله لأعنتكم، أي أنه لم يشأ سبحانه وتعالى العنت لهذه الأمة. قال فلو ورد تحديده بمسافة معينة لكان فيه عنت على الناس، لأن بعض الناس قد يشق عليه هذه المسافة وبعضهم يراها ماذا؟ سهلة يسيرة لا يعدها سفرا. قال فالعبرة بما تعارف عليه الناس أنه سفر، وليست العبرة بمسافة، ولم تعلق بها الأدلة. طيب نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بقصر الصلاة في السفر. من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب، هل يترخص العاصي بسفره برخص السفر؟ إذا كان السفر سفر معصية كالسفر للتجارة في المحرمات أو السفر لفعل المحرمات أو سفر المرأة بدون محرم وهكذا، السفر قطاع الطريق وأمثالهم، هل يترخص هؤلاء برخص السفر ويقصرون الصلاة ومثله هل يفطرون في رمضان إذا أرادوا الفطر؟ لكننا في مسألة قصر الصلاة، هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يترخص برخص السفر وليس له أن يقصر الصلاة، قالوا لأن الرخصة إنما شرعت للإعانة على المقصود المباح. وأما إذا قلنا بجواز القصر في سفر المعصية فمعنى قول بجواز الإعانة على المعصية، معنى أننا نقول يجوز الإعانة على هذه المعصية لكوننا أعناه. قال وهذا ليس من مقاصد الشريعة تسهيل للعاصي في معصيته والتيسير عليه، وهذا قول جمهور العلماء، عزاه النووي إلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وممن قال به مالك والشافعي وأحمد واستدلوا بقول الله تعالى في الترخيص من الأكل من الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا: فبين الله تعالى أنه ينتفي الإثم عمن لم يكن باغيا ولا عاديا، أما من كان باغيا أو كان معتديا قالوا فلم يرد نفي الإثم عنه بالآكل من الميتة، فمثله السفر. فسروا الآية بأن الباغي الذي يبغي على الناس والعادي الذي يعتدي، قالوا فإنما أباح الله الآكل من الميتة للمضطر إذا لم يكن في حال بغي ولا عدوان، وأما إذا كان في بغي أو عدوان فلا، فلم يرد نفي الإثم عنه. قالوا: والعاصي بسفره الذي يعصي الله بذلك السفر هو مثل الباغي والعادي، مثل الباغي والعادي. قالوا: فلا يصح له الترخص برخص السفر. والقول الثاني أن له أن يترخص بقصر الصلاة وبرخص السفر، سواء كان سفره في طاعة أو في معصية. وهذا ذهب إليه الإمام الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة. وهو قول لبعض المالكية، وقال به المزني من الشافعية، المزني صاحب الشافعي. فائدة عارضة ما قرابة المزني من الطحاوي رحمه الله؟ ها؟ من؟ خالف. من هو خال الآخر؟ المزني خال الطحاوي. على أي مذهب الطحاوي؟ الحنفي. كان أولا على المذهب الشافعي، وسبب انتقاله أن خاله كان يفهمه يوما مسألة المزني فلم يفهم، فقال له: قم والله لا يأتي منك شيء، أي ما تتعلم. فانتقل الطحاوي رحمه الله إلى المذهب الحنفي وصار من أئمة الدين. ولما ألف بعض تآليفه ماذا قال؟ قال: لو كان أبو إبراهيم حيا لكفر عن يمينه، أي المزني إسماعيل بن يحيى اسمه. قال: لو كان حيا لكفر عن يمينه، أي أنه حلف أنه لا يأتي منه شيء. طيب، الشاهد أنه قال بهذا القول الثاني المزني من أصحاب الشافعي، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وكذلك اختاره شيخنا في ضياء السالكين، أن الذي يسافر سفر معصية له أن يترخص برخص السفر، فله أن يقصر من الصلاة، وله أن يفطر في رمضان إذا أراد الفطر. ودليل هؤلاء أن الأدلة علقت الأحكام بالسفر، فمتى وجد السفر وجدت تلك الأحكام التي علقت به. ولم يرد في الأدلة تقييد السفر بأنه لا بد أن يكون طاعة. قالوا: وأما المراد بالآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا ليس المراد البغي والعدوان على الناس، بل المراد البغي والعدوان في ماذا؟ في الأكل من الميتة. قالوا: فالباغي هو الذي يطلب الحرام وعنده كفاية من ماذا؟ من الحلال، أي يطلب الأكل من الميتة وعنده غير ميتة، هذا باغي. ولا عاد، العاد العادي والمعتدي هو الذي يأكل أكثر مما يلزم في دفع ماذا؟ ضرورته، في دفع ضرورته. قالوا: فالآية هي في الأكل. وبهذا فسرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن الآية هي في الأكل، فمن اضطر غير باغ أي فأكل ولا عاد فلا إثم عليه. والباغي كما سمعت من بغى بطلب الميت والحرام وعنده سعة من الحلال يأكله، والعادي هو الذي يأكل أكثر مما هو لازم لدفع الضرورة، أي يتشهى به ويتلذذ به تلذذا. بقي هناك قول ثالث بالغوا فيه، قالوا: لا يباح القصر ولا الترخص برخص السفر إلا في سفر العبادة فقط، كسفر الحج والجهاد وأمثاله. أصحاب القول الأول قالوا: لا يترخص العاصي، لكن لو سافر سفرا مباحا قالوا يترخص أو لا؟ قالوا يترخص. وأصحاب القول الثاني قالوا: عموما يترخص أي سفر مباح أو في معصية أو سفر عبادة. وهناك قول أنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا سافر سفر عبادة. وما هو أصح هذه الأقوال؟ لو نظرنا إلى الأدلة نجد أن الله تعالى علق الأحكام بماذا؟ بالسفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فكل من ضرب في الأرض ليس عليه جناح أن يقصر من الصلاة ما دام أنه ضارب في الأرض وأنه مسافر، وليس في هذا إعانة له على المعصية، فالمعصية شيء والصلاة شيء آخر. وبهذا ما تقدم معنا من مسألة هل يصلي صلاة الخوف من يكون خوفه ماذا؟ بسبب شيء محرم. نجد أن الذي يوافق هذا القول أن له ماذا؟ أن يصلي ذلك، ولكن ما وجدت من قال به، فيحتاج إن شاء الله مزيد نظر. مع أن النووي نقل الإجماع، وكذلك ابن قدامة وغيرهم ينصون أنه لا يصلي صلاة الخوف الذي يقاتل قتال المعصية، مع أن مقتضى هذه التعاليل أنه له أن يصلي ولا يفوت ماذا؟ الصلاة. فعلى هذا فالذي يسافر سفر معصية الصحيح أن له أن يقصر من الصلاة وهو آثم على معصيته التي فعلها وارتكبها، وهو آثم على سفره هذا إن كان سفرا للحرام. أيضا مما ينبه عليه مسألة النية في القصر، هل يشترط أن الإنسان إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة السفر، هل يشترط أنه ينوي القصر أو وإن لم ينوي القصر له أن يقصر؟ أيضا فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه لا تشترط النية. لماذا لا تشترط؟ قالوا: لأن الأصل في صلاة السفر كم؟ ركعتان، القصر، لأن الأصل في صلاة السفر هو القصر. فإذا كان الأصل هو ذلك فلا يحتاج إلى نية، بل لو كبر ولو لم ينوي جاز له أن يقصر، وهذا قول جمهور العلماء. قول أبي حنيفة وقول مالك، وهو قول عند الشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والمنصوص عن أحمد يوافق هذا القول، والمنصوص عن أحمد يوافق هذا القول. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بأصحابه، ولم يرد أنه كان يعلمهم أنه يقصر. ولا كان يأمرهم بنية القصر، وكذلك الجمع كما قال شيخ الإسلام ما كان يخبرهم بنية الجمع، بل كان يكبر ويقصر، لأن صلاة القصر في السفر هي الأصل. هناك قول آخر، قول من قال أنه يشترط أن ينوي عند تكبيرة الإحرام، لا بد إذا كان في السفر وأراد أن يقصر أن ينوي القصر قبل أن يكبر الإحرام، فإن لم ينوي القصر قالوا يلزمه أن يتم الصلاة، إن لم ينوي القصر يلزمه أن يتم الصلاة، قالوا لأن الأصل في الصلاة هو ماذا؟ هو الإتمام. قالوا الأصل في الصلاة هو الإتمام، والقصر رخصة، وهذا قول الشافعي وهو المشهور عن الإمام أحمد، المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الأول أصح أنه لا يشترط، ونقول لا نوافقكم على القول بأن الأصل هو الإتمام. نعم الأصل هو الإتمام متى؟ ها؟ في الحضر، وأما في السفر فالأصل هو القصر. فإذا كان هو الأصل لا يحتاج إلى نية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه أمر أصحابه، هذا يحصل كثيرا للإنسان، ربما يكون في سفر فلا يدري إلا وقد بدأ يصلي هل نويت القصر أو لم أنوي. نقول سواء نويت أو لم تنوي القصر فإنه يجوز لك ماذا؟ يجوز لك القصر، لأن هذا هو الأصل في صلاة السفر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ذكر لهذه المسألة أربع حالات في المجلد الرابع صفحة 370. في صفحة 70 و300 من المجلد الرابع قال رحمه الله عند قول صاحب المثل أو لم ينوي القصر عند إحرامها، قال هذه هي المسألة الثامنة، إذا لم ينوي القصر عند إحرامها يعني دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، فهنا يقول المؤلف يلزمه أن يتم، مؤلف حنبلي والمشهور عند الحنابلة ماذا؟ أنه يشترط النية، وإذا لم ينوي يتم. قال وهذه المسألة لها ثلاث صور، ثم ذكر صورة رابعة. الأولى أن ينوي الإتمام حين أن يكبر، يستحضر ماذا؟ الإتمام، ينوي أن يتم وهو مسافر. قال فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، يقول إذا نوى الإتمام يلزمه ماذا؟ أن يتم، ويكون قد خالف السنة وفعل مكروها كما تقدم معنا. الصورة الثانية أن ينوي القصر. قال وإذا نوى القصر وإذا نوى القصر قصر، إذا نوى القصر يقصر. الحالة الصورة الثالثة أن ينسى فلا ينوي قصرا ولا إتماما، ينسى. قال فالصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام كذلك المسافر لا يلزمه نية القصر، وهذا دليل قوي. الآن المقيم هل يلزمه حين يأتي يصلي ينوي أن يصلي أربعا؟ ها؟ وإن لم ينوي ماذا؟ وإن لم ينوي صح، لأنه الأصل هو أنه في حضر وليس ماذا؟ وليس مسافرا. فكذلك إذا كان في سفر ولم ينوي القصر فله القصر. الصورة الرابعة إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوي، شاك كبر ثم شك، هل نويت أن أقصر أو نويت الإتمام أو لم أنوي شيئا؟ قال ففي هذه الحالة يقصر ولا يلزمه الإتمام لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. فهذه ثلاث أربع حالات، ثلاث منها يقصر، ما هي الثلاث؟ إذا نوى القصر أو لم ينوي شيئا أو شك في نيته فإنه يقصر. حالة واحدة ثم إذا نوى الإتمام وجزم به في نيته فإنه يلزم أن يتم ويكون مخالفا للسنة بفعله. يلزمهم ماذا؟ من أي وجه؟ لأنه
الأصل
الإتمام، إذا قلنا أنه جاز الإتمام هو القصر، الأصل الإتمام. لا، ما هو الأصل في صلاة السفر؟ الأصل فيها القصر، وإن جاز الإتمام، نحن قلنا أمس أنه يجوز على الصحيح ولكنه يكون مخالفا للسنة، لكن هل يأثم ونقول واجب القصر؟ لا. حتى الذين قالوا بوجوب القصر قالوا إن صلى إتماما صلاة ماذا؟ صحيحة، ولكنه آثم فليس فيه وجوب النية. طيب إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، وهذا كثيرا ما يحصل، ينزل إنسان بلدا فيدخل مسجدا فيه أناس مقيمون فيصلي معهم، هل يتم معهم أو أنه يقصر لأنه مسافر؟ فيه أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يتم مطلقا إذا صلى خلف إمام مقيم، يتم مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء أدرك الصلاة كلها أو لم يدرك إلا بعضها، سواء أدرك ركعة أو ركعتين أو أدرك الأربع أو أدرك ثلاثا أو أدرك التشهد الأخير. فإذا دخل معهم في صلاتهم وهم مقيمون لزمه أن يتم الصلاة مثلهم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وصح هذا القول عن اثنين من الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. بل قال ابن عباس إنه هو السنة. ففي صحيح مسلم عن موسى ابن طلحة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة؟ قال إذا كنت بمكة، قال إذا لم تصلي مع الإمام فصلي ركعتين، إذا لم تصلي مع الإمام فصلي ركعتين سنة أبي القاسم، معنى أنك مع الإمام تصلي كم؟ أربعا، فإذا لم تكن مع الإمام فصلي ركعتين. يبين هذا رواية في مسند أحمد بسند حسن، جاء في رواية في هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن موسى بن طلحة قال كنا مع ابن عباس في مكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم، هذا السنة، إذا كنا معكم أي مع المقيمين نصلي كم؟ أربعا، فإذا رجعنا إلى رحالنا نصلي ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم. ودليل هذا أيضا يستدل هذا بحديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي تابعوا. هناك قول ثاني وهو أنه إذا أدرك ركعة فأكثر، إذا أدرك ركعة من الصلاة أو أكثر، ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أدرك الأربع، يلزمه الإتمام، وإن أدرك أقل من ركعة أي كان أدرك الإمام في السجود في آخر الصلاة فله القصر. وهذا قول جماعة من التابعين، قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة، وهو مذهب الإمام مالك، قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومذهب مالك أنه إذا أدرك ركعة فأكثر أنه يلزمه الإتمام، وإن أدرك أقل من ركعة فله القصر. قال ودليل هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا فمن أدرك ركعة لزمه أداء تلك الصلاة تامة لأنه أدركها. والصحيح هو القول الأول وهو قول عامة العلماء وهو السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر إذا صلى خلف المقيمين أنه يصلي أربعا يتم معهم، وإذا صلى بمفرده صلى ركعتين، أو مع جماعة مسافرين بمفرده أو مع جماعة مسافرين. بقي العكس من ذلك، إذا صلى المقيم خلف المسافر، هو القول الثالث ضعيف. القول الثالث أنه إذا أدرك ركعتين قالوا تجزئه، ما وجدت له دليل فلذا ترك. قالوا إذا أدرك ركعتين من الصلاة الرباعية خلاص يسلم مع الإمام وانتهى من الصلاة، وهذا قول الشعبي وطاووس. قلنا إذا صلى المقيم خلف المسافر، أما إذا صلى إنسان مقيم خلف المسافر فبالإجماع يلزمه ماذا؟ أن يتم الصلاة. إذا سلم المسافر من ركعتين يلزمه أنه يقوم ويقضي ركعتين. وقد صح عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق أنه صلى بأهل مكة الظهر فسلم من ركعتين، ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. صح عن ابن عمر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه صلى بأهل مكة الظهر فسلم من ركعتين، ثم قال لهم أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وهنا فائدة أن هذا قد جاء مرفوعا ولا يصح، جاء في سنن أبي داود عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل، كان يصلي بأهل مكة فيقصر الصلاة ثم يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافرون، وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال العلماء في ترجمته كان رفاعا للموقوفات، وهذا كما ترى موقوف، وجعله علي ماذا؟ مرفوعا، وموقوف على ابن عمر وهو روى عن عمران بن حصين. فعلى هذا إذا صلى المسافر خلف مقيم ماذا يصنع؟ المسافر صلى خلف مقيم، ها؟ إذا صلى المسافر خلف أناس مقيمين يتم معهم مثل ما فعلوا، هم صلوا تماما فهو يصلي ماذا؟ تماما، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى المقيم خلف إنسان مسافر فإنه يتم صلاة المقيم، يلزم أن يتم الصلاة بإجماع العلماء، ليس بين أهل العلم في ذلك خلاف. طيب هذه أربع مسائل. بقي له بقية من تميم ثم نقرأ بعض كلام الشوكاني. قال أخ ذهبت إلى عدن، خطه طيب لكن أخطاء إملائية كثير، قال ذهبت بالواو، هل في واو؟ لا ضمة. قال وصلك فأخطأ بالتاء وزاد ماذا؟ واو، أبدل التاء كافا. هل هذا من لغات العرب؟ هذا من جحاف. طيب هل هذه لغة من لغات العرب يبدلون تاء المتكلم كافا أو تاء المخاطب؟ ها لغة ذكر شاهدا. يا ابن الزبير طالما عصيك، فهي لغة من لغات العرب، إنما الخطأ ماذا؟ زيادة الواو، وهو كان حقه ضمة، فلا بأس أهل الجحاف لكم أصل. ها؟ قال أنا ذهبت إلى عدن في الصباح وصلت عدن وصليت الظهر، زاد أيضا واو، صليت خطأ، لا تزيد واو، تاء متكلم ضمة. قال وصليت الظهر هناك، فهل أنا آثم؟ كيف آثم؟ واجب تصلي الظهر. كان يقصد تماما. خالفت السنة أخطأت، وأما الإثم فلا. أخ يقول: سبحان الله، كيف كان العصاة في زمن السلف يحرصون على الصلاة حتى ذكر لهم العلماء مسائل، وكيف تكون، فكم الفرق بينهم وبين عصاة زماننا؟ صحيح، كثير منهم لا أهم له في الصلاة. قال أخ: هل القصر في الحج طوال أيام الحج حتى يرجع الحاج من الحج؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة، في مسألة ما هي المدة الذي إذا سافر فيها المسافر جاز له ماذا؟ القصر. قال أخ: بعض الذين يأكلون القات يقصرون الصلاة. لا، ما يجوز القصر، وما سمعنا أنه يقصرون، هم ماذا؟ يجمعون. أما القصر هذا شيء جديد، هو عند الزيدية هذا مشهور أنهم ماذا؟ يجمعون الظهر والعصر. وقد دخلنا مساجد هكذا، وقد رأيت أنا في بعض مساجد صعدة يقيمون صلاة العصر بعد خطبة الجمعة. كنا نخرج خطباء في بعض الأحيان، مرة خرج جهة منطقة يقال لها المهادر، ما دريت بعد الخطبة إلا مجموعة تقيم الصلاة ويصلون. ماذا يصلون هؤلاء؟ قال يصلون العصر. نقلي له أقول للقات، مع أن جمع العصر مع الجمعة حتى في حق المسافر ماذا؟ فيه خلاف، سيأتي. وهؤلاء يجمعونهم مقيمون، فصلاتهم باطلة، صلاة العصر باطلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: ما معنى العنت؟ العنت المشقة.